بما في ذلك تطورات منطقة القوقاز، كما التقى عباس عراقشي نظيره الأذربيجاني جيحون بيرموف وأجرى مباحثات مهمة، ثم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا. وقال بيرموف إن العلاقات العريقة بين إيران وأذربيجان على أعلى مستوى رفيع وهي في تطور مستمر، وأكد أن البلدين يتشاركان في الثقافة والتاريخ والحضارة، وأن باكو تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع طهران. وأوضح بيرموف إن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان زار باكو مرتين خلال العام الجاري، حيث تم التوصل إلى اتفاقات جيدة ومهمة، واليوم ناقشنا تنفيذ هذه الاتفاقات. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران عازمة تماما على مواصلة برنامجها النووي السلمي. وفي مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، شدد السيد عباس عراقشي على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي التي ينبغي أن تبادر إلى كسب ثقة طهران، وذلك ردا على الادعاءات المتعلقة بكيفية تعامل إيران مع المخاوف المطروحة حول برنامجها النووي. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية على أن المنشآت النووية قد تكون ملوثة بمواد مشعة، ما قد يمنع استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ما تطالب به إيران من الولايات المتحدة هو أن تكون هناك مقاربة حقيقية وجادة من الولايات المتحدة، لأن إيران أثبتت بأن الضغوط الاقتصادية والتهديد العسكري لن يجعل إيران تتراجع عن مطالبها في امتلاك برنامج نووي سلمي. فلهذا إيران تقول بأن الكرة في ملعب الأمريكيين، وعلى الأمريكيين أن ينتهجون مقاربة جديدة للتعامل مع إيران.
رئيس اللجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد بدوره أن سياسة التهديد ثم الدعوة للتفاوض التي تنتهجها واشنطن لن تنجح مع طهران، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستغل الحوار لتعزيز هيمنتها العالمية، مؤكدا أن واشنطن تدعم الإرهاب وتنفذ عمليات ترهيب وتعتدي على الشعوب الحرة. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن حاولت مرتين إسقاط النظام الإيراني لكنها فشلت.
حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة سعت طيلة 50 عاما للتدخل في شؤون إيران، وتعد محاولات تغيير النظام انتهاكا للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي. وقد ثبت عمليا أن حديث الولايات المتحدة عن التفاوض المنطقي لا يعني سوى الإملاء، لذلك يجب على أمريكا تغيير نهجها ونظرتها. ومع ذلك ندرك أن تغيير العادات في كثير من الحالات صعب أو مستحيل.
تؤكد إيران أن مكانتها ودورها في المنطقة ثابتة، ولا يمكن لأي طرف تجاهل مكانتها بأي حال من الأحوال، وقد تعلمت على مر الزمن كيف تتكيف مع الظروف المتغيرة. تؤكد طهران أن تبادل الرسائل مع واشنطن لا يعني بدء مفاوضات رسمية، وأي حوار محتمل يبقى مشروطا بضمان مصالح البلاد وحفظ موقفها تجاه الضغوط الأحادية.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وشن سلسلة غارات جوية ترافقت مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف مستهدفة مناطق عدة وراء الخط الأصفر شرقي قطاع غزة. ونسفت قوات الاحتلال عددا من المباني بمدينة رفح، كما قصفت بالدبابات والمروحيات عددا من المواقع شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأعلنت وزارة الصحة بغزة في تقرير جديد استشهاد 373 فلسطينيا وإصابة 970 آخرين وانتشال جثامين 624 شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار. صرح القيادي في حركة حماس باسم نعيم بأن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أسلحتها أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ورحب نعيم بقوة أممية على الحدود للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وفي وقت سابق أعلنت قيادة حماس بعد اجتماعها مع مسؤولي المخابرات المصرية بالقاهرة أعلنت رفضها كل محاولات حكومة نتنياهو لفرض أمر واقع في غزة يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، داعية الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف الخروق الإسرائيلية فورا. حول المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
في تطور لافت على مسار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، أعلن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم أن حماس مستعدة لمناقشة خيار تجميد أو تخزين سلاحها ضمن إطار الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.
نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى. يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة.
نعيم أوضح أن الحركة تحتفظ بحقها في المقاومة، لكنها منفتحة على هدنة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات، بما يتيح المجال لمناقشات سياسية أوسع حول مستقبل غزة وإمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتعد مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حاليا، وفيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح حماس، حيث أكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول.
نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود تراقب اتفاق وقف إطلاق النار وتبلغ عن الانتهاك وتمنع أي تصعيد محتمل، لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح.
في المقابل يصر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تتضمن نزع سلاح حماس وإنهاء حكمها في غزة، واصفا هذه المرحلة بأنها أكثر صعوبة من الأولى. وتكشف تصريحات نتنياهو عن فجوة كبيرة بين الموقفين، خصوصا أن تل أبيب ترى في نزع السلاح شرطا أساسيا لأي تقدم، بينما تعتبره حماس تهديدا لجوهر وجودها السياسي والعسكري. هذا وتشمل المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية ذات النقاط 20 انسحابا إضافيا للقوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة ونشر قوة دولية وبدء العمل بهيكل حكم جديد يتضمن مجلس السلام بقيادة واشنطن.
اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مقر وكالة أونروا بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وأجرت عمليات تفتيش داخلة. وقال مصدر بالوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت المقر وصادرت هواتف حراس الأمن. يأتي ذلك بعد تبني الأمم المتحدة الجمعة الماضية 5 قرارات لصالح فلسطين، بينها تمديد مهلة الأونروا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تزامنا مع تصاعد عمليات المداهمة والاعتقالات بمختلف مناطق الضفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال قرب قرية عزون شرقي مدينة قلقيلية، كما أكدت إصابة شابين في بيت حنينة وقرب جدار بلدة الرام بالقدس المحتلة. تتواصل محنة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتزداد معاناتهم يوما بعد آخر في ظل سياسة القمع التي يتبعها الكيان الصهيوني. ورغم إمعان الاحتلال في التنكيل والإرهاب والإجرام بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن عزيمة هؤلاء الأسرى وإصرارهم على متابعة المشروع الفلسطيني تزداد هي الأخرى. نستمع إلى ما يقوله عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينيين نائل أبو عودة.
كلما زاد هذا الاحتلال من هذا التنكيل وهذا الإرهاب وهذا الإجرام بحق الأسرى وبحق قيادة المقاومة، بالتأكيد قيادة المقاومة خرجت هي بمنظومة أكثر عزما وأكثر إصرارا وأكثر تحديا لهذا الاحتلال الصهيوني. كلما زاد هذا الاحتلال بإجرامه، بالتأكيد زاد إصرار القيادة الفلسطينية وقيادة المقاومة على الإصرار في هذا المشروع. وعندما نتحدث عن هذا الإصرار نقول بأننا نذبح من الوريد للوريد اليوم في غزة، الفطور عالية الكلفة في غزة من الدماء الشهداء وهذا الدمار، لكن بالتأكيد نحن نقول بأن هذه الفطورة جاءت نتيجة هذا المبدأ الذي حمله المقاوم الفلسطيني نتيجة هذا الإصرار للتشبث والتمسك بهذه الأرض الذي أراد هذا الاحتلال من خلال سياسة التهجير، سواء تهجير يعني الناس من الشمال إلى الجنوب، ثم من الجنوب إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الوسطى، كل هذه المناطق. لكن نقول بأن عندما نرى أن أيضا هناك من ينصب اليوم الخيمة فوق ركام بيته، هي رسالة واضحة أننا لن نقتلع من جذورنا، وأننا أمام تحديات جسام في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. نحن نقول بأن لكل حتى اللحظات الأخيرة، يعني عندما بدأت إجراءات هذه الصفقة وبدأ إجراءات الترتيب حتى نخرج من سجون هذا الاحتلال، بالتأكيد هذا الاحتلال هو يحافظ إلى آخر لحظة ولا يريد أن يبلغ الأسير الفلسطيني أو أن هناك صفقة، ولكن جاء بشكل طبعا هو مفاجئ، وأخذ بنقل الأسرى من مكان إلى مكان، ثم قبل مغادرة هذا السجن هم تأتي استخبارات السجن ومخابرات السجن وتجلس مع الأسير أو القائد الفلسطيني وتتحدث وتطلب منه ألا يعود إلى مربع المقاومة، أو مصطلح بن قوسين أنت مخرب، يعني أنت بنظر هذا الاحتلال أنت مخرب. فهو يطلب ويقول بأن أتمنى عليك ألا تعود إلى هذا المربع، وأنت هيك دفعت فاتورة كبيرة ببعدك عن أبنائك وعائلتك قتل الآن، ولن تجد بيت تجلس به، ستجلس في خيمة، وكل هذا من التكسير والتحطيم لمعنويات الأسرى الفلسطينيين.
وبالانتقال إلى الشأن السوداني، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح قرابة 450 شخصا يوم الجمعة فقط من مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان السودانية، مع تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت أن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة في كادقلي بقصفها روضة أطفال، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص. وتحاصر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مدينة كادقلي منذ عدة أشهر، وتقصف المدينة بالمدفعية والمسيرات، فيما تشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أسابيع معركة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. أعلن الجيش التايلندي في بيان أن طائراته بدأت بقصف أهداف عسكرية في كمبوديا بعد مقتل جندي تايلندي وإصابة آخرين، وذلك في اشتباكات متجددة على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وكانت الغارات الجوية التي بدأت صباح اليوم قد أنهت العمل باتفاق وقف إطلاق النار المضطرب الذي تم التوصل إليه في تموز يوليو الماضي بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، والذي توسط فيه الرئيس الأمريكي ترامب، وأن هذا الاتفاق 5 أيام من الاشتباكات بين الجيشين التايلندي والكمبودي والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص. قال رئيس بنين إن الحكومة تمكنت بالتعاون مع القوات المسلحة من إحباط محاولة انقلاب قامت بها مجموعة من الجنود في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، متواعدا بمعاقبة منفذيها. وجاء إعلان باتريس تالون بعد ساعات من دوي إطلاق النار في عدة أحياء في كوتونو عاصمة البلاد وأكبر مدنها، وظهور جنود على التلفزيون الرسمي قالوا إنهم أزاحوا تالون عن السلطة. وأضاف تالون في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن التعبئة السريعة للقوات الموالية للحكومة سمحت لنا بإحباط هؤلاء المغامرين. المزيد عن تطورات الأوضاع في بنين نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
في أحدث تطور شهدته منطقة غرب أفريقيا، قامت مجموعة من الجنود بمحاولة انقلاب في بنين، وذلك في ظهور عبر التلفزيون الوطني ليعلنوا تمكنهم من الاستيلاء على السلطة، حيث ظهر 8 جنود على شاشة التلفزيون الرسمي ليعلنوا أن لجنة عسكرية بقيادة الكولونيل تجري باسكال تولت السلطة وحلت مؤسسات الدولة وعلقت الدستور وأغلقت الحدود الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي أعلن وزير داخلية بنين الحسن سيدو إحباطه على يد القوات المسلحة، ليعلن بعدها القبض على 12 جنديا من قادة الانقلاب حسب مصادر عسكرية وأمنية. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس نددت بشدة بمحاولة انقلاب، وأكدت أن المجموعة ستساند جهود الحكومة لاستعادة الأمن والنظام في البلاد. الاتحاد الإفريقي أدان بدوره هو أيضا محاولة الانقلاب. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إن أي تدخل عسكري في العملية السياسية يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ الاتحاد الإفريقي، وأشار في بيان رسمي إلى أن الأطر المعيارية للاتحاد الإفريقي بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد وإعلان لومي والميثاق الإفريقي للديمقراطية جميعها ترفض التدخل العسكري، وتؤكد على أهمية النظام الدستوري والشرعية الديمقراطية كركائز للسلام والاستقرار. وتسجل إفريقيا عددا مقلقا من الانقلابات العسكرية على غرار ما شهدته دول الساحل الإفريقي كمالي والنيجر وبوركينا فاسو. وقبل أيام قليلة أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في غينيا بيساو الاستيلاء والسيطرة الكاملة على البلاد حتى إشعار آخر في خضم الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وفيما يرى مراقبون أن هذه الانقلابات بداية تحول في القرار والانعتاق من المحور الغربي، يراها آخرون تهديدا للديمقراطية.
قال الرئيس الأمريكي إنه شعر بخيبة أمل تجاه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لعدم انخلاطه في الدفع قدما بمقترح خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا. وذكر ترامب في تصريح صحفي أنه تحدث مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين بمن فيهم زيلنسكي، لكنه يشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلنسكي لم يقرأ مقترحاته. وانتهت يوم السبت محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين استمرت لأيام، وشارك فيها زيلنسكي عبر الهاتف دون تحقيق أي تقدم واضح. طالبت الأمم المتحدة بتخصيص ميزانية للمساعدات لا تزيد على نصف حجم ما كانت تأمله هذا العام. وذكرت أن نداء الأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعدون بحاجة ماسة إلى المساعدة. ويسعى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجمع المبلغ المذكور لمساعدة نحو 90 مليون شخص في 2026. أصيب أكثر من 25 شخصا بينهم طفلة صغيرة في مطار هيثرو من العاصمة البريطانية لندن، حيث سرق 4 رجال حقيبة امرأة باستخدام مادة يعتقد أنها رذاذ الفلفل. وأكد بيان للشرطة اعتقال رجل مشتبه بتنفيذ الاعتداء وإجراء تحقيق معه لتحديد هوية مشتبه بهم آخرين. في ختام حصاد الإخباري تذكير بعناوين: عراقشي يلتقي في باكو الرئيس الأذربيجاني ويبحث معه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كيان الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف الحرب ويشن غارات وينسف منازل شرقي القطاع. منظمة الهجرة الدولية تعلن ازدياد عدد النازحين من كردفان جراء انتهاكات الدعم السريع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضرتي. لم أجد لي عن هواه عوضا، وهواه في البرايا محنتي. حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي، إليه قبلتي. يا طبيب القلب يا كل المنى، جد بوصل منك يشفي مهجتي، يا سروري وحياتي دائما نشأتي منك وأيضا نشوتي. قد هجرت الخلق جمعا أرتجي منك وصلا فهو أقصى منيتي. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أبيات في الحب الإلهي لرابعة العدوية.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقتين الماضيتين من برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس، تطرقنا إلى رحلة الخواجة نصير الدين الطوسي العلمية من طوس إلى نيسابور فمدينة الري وإصفهان والموصل في العراق، وأخيرا قرر العودة إلى بلاد خراسان حيث مسقط رأسه في مدينة طوس. إلا أنه في طريق العودة يبيت ليلة واحدة بالقرب من طاحونة فيتعرف على صاحبها ويدعوه للمبيت داخل الطاحونة خشية هطول الأمطار التي يتوقعها الطحان، ويرفضها الخواجة نصير الدين لاعتماده على دراسته في الفلك والتنجيم، إلى أن علومه لم تنقذه من الأمطار في تلك الليلة، فيرتجف من البرد والمطر حتى الصباح خارج الطاحونة، وفي الصباح يواصل طريقه إلى مدينة قائن حيث تسكن أمه وأخته. وبعد أن التقى أمه وأخته بعد سنين من الفراق وأقام فيها مدة من الزمن، عرضت عليه أخته الزواج من ابنة فخر الدين النقاش، فتم ذلك له. ثم طلب منه فخر الدين النقاش أن يقيم صلاة الجماعة في مسجد المدينة ويهتم بأمور الأهالي الدينية. والآن كونوا معنا للاستماع إلى باقي قصة برنامجنا التمثيلي في حلقته الثالثة.
يا محمد.
نعم يا عم فخر الدين.
ما زال حديثك في المسجد بعد الانتهاء من صلاتي المغرب والعشاء حول العدم والوجود يشغل بالي، لأنني في الحقيقة لم أفهم منه شيئا.
يا عم يا خواجة فخر الدين.
نعم.
أحاول قدر المستطاع تبيين ما يجري على لساني بصورة يفهمه الجميع من دون لبس أو غموض.
حسنا.
غير أنني أحيانا أبتعد عما أتوخاه، رغم أن الحديث في ذاته أمر يكتنفه الغموض.
وهذا ما أريد قوله. أنا بدوري أثمن جهودك وأشكر سعيك، سيما خلال حضورك في المسجد والاهتمام بشؤون الناس الدينية. فمنذ مجيئك إلينا وإقامة صلاة الجماعة في مسجد المدينة أرى المصلين قد ازداد عددهم في المسجد، لا شك في ذلك.
أشكرك يا عم خواجة فخر الدين، فكلامك يوجب الفرح والسرور.
قبل أن نبتعد عن الكلام أرجو أن توضح لي آراء المتكلمين والحكماء فيما يخص العدم والوجود.
في الحقيقة يا عم إنهم ينعتون الموجود بثابت العين والمعدوم بمنفي العين، أو بالأحرى الموجود هو ذلك الذي يمكن لك أن تخبر عنه وتكشفه، في حين أن المعدوم لا يمكن الإخبار عنه أو كشف أمره.
حسنا.
غير أنني أخالفهم وأرى في كلامهم مفسدة ونقصانا، إذ إن ذلك يشمل البعيد، والثابت مرادف للموجود.
حسنا.
والمنفي مرادف للمعدوم.
السلام عليكما.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من من الكريمين هو الشيخ محمد فقيه؟
أنا محمد.
هل أنت محمد الطوسي ذلك المنجم الرياضي الذي يؤم الناس في مسجد المدينة؟
أجل فأنا هو ذاك.
السلام عليك أيها الحكيم.
وعليكم السلام.
جئت إليك من طريق بعيد وبحثت عنك في كل مكان وفي كل الديار.
من أنت يا رجل؟
عذرا أيها الكريم، أمرت ألا أكشف عن نفسي إلا للحكيم الطوسي نصير الدين.
يا رجل، إن الخواجة فخر الدين رجل مؤتمن، وهو من مفاخر هذه المدينة، أفصح عما تشاء.
ألتمس العذر من معالي الخواجة فخر الدين، فإن الرسالة التي أحملها هي خاصة بالخواجة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي إمام جماعة المسجد في مدينة قائم.
أرجو أن تكون خيرا، سوف أبتعد عنكما حتى تستطيع البوح عما تتضمنه الرسالة. عن إذنكم.
أرجو أن يسامحني الخواجة فخر الدين على ذلك. حسنا، قل أيها الرجل وأفصح عما في هذه الرسالة.
أيها الحكيم، أنا رسول ناصر الدين كبير قهستان، ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور.
أتقصد ناصر الدين أحد كبار قادة نزاريان الإسماعيلية؟
أجل أيها الحكيم.
وما شأن الباطنيين الإسماعيليين برجل مثلي؟
مولاي ناصر الدين أوفدني إليك بصفتي معتمدا له لأدعوك إلى قلعة قهستان، فهو رجل محب للعلم ويكرم غاية الإكرام العلماء والحكماء والعرفاء في هذه البلاد.
إن هذه الدعوة يمكن وصفها بدعوة مفاجئة، وعلي أن أتأمل لبعض الوقت للرد عليها. إذن تفضل معي وكن ضيفا غاليا علي لعدة أيام حتى نتباحث في الأمر.
أرجو المعذرة يا شيخ، فأنا بعد يومين سأعود إليك وفي هذا المكان بالذات. هل يكفيك هذا الزمان؟
أجل أجل.
إذن أيها الحكيم،
نعم،
سألتقيك بعد يومين في هذا المكان
بإذن الله.
وإن قررت تلبية دعوة مولاي ناصر الدين، استعد للسفر حينه إلى دامغان، ومن ثم إلى قلعة قهستان.
إلى اللقاء حتى بعد يومين.
إذن وداعا أيها الحكيم.
في أمان الله.
في أمان الله.
ترى ما اسمك يا رجل؟
كوني معتمدا عند مولاي ناصر الدين عرفت بعميد. وداعا أيها الحكيم، وداعا.
وداعا يا رجل، وداعا. ما كنت أتصور مواجهة مثل هذا القرار الصعب في حياتي، إلا أنني سأعمل ما أراه أقرب للصواب.
محمد.
نعم نعم يا نرجس.
أراك تحدق في الرسالة التي تحملها منذ حوالي ساعتين.
وأخيرا اتخذت قراري يا سيدتي.
وما هو قرارك؟
أرحل إلى قهستان، أذهب إلى ناصر الدين. فبعد جهد جهيد قررت أن أغتنم هذه الفرصة السانحة.
ولكن يا محمد، الباطنيون الإسماعيليون هم ألد أعداء الخليفة في بغداد، وما حضورك بينهم إلا لتأليب البلدان الإسلامية وتحريضها عليك.
أولا يا نرجس، الخليفة ليس إلا عنوانا باهتا يفتقد القوة والعظمة في جميع البلدان الإسلامية. ثانيا، إن في بلادنا إيران منذ حوالي 300 سنة يقوم الأمراء والسلاطين فيها بإلقاء خطبهم حسب التقاليد باسم الخليفة، حتى أنهم لا يذكرونه في بعض الأحايين، كما أن الأوضاع في سائر الأقطار الإسلامية تجري على هذا السياق، فنرى الأمراء فيها يدلون بدلوهم كيفما يشاءون.
ما تقوله هو عين الصواب يا محمد، إلا أن الباطنيين الإسماعيليين شأنهم ليس شأن أمراء باقي البلدان، فهم يضمرون العداء لمركز الخلافة.
صحيح صحيح يا نرجس، ولكن هذا لا يغير شيئا مما قلته لك يا سيدتي. فضلا عن ذلك، فالإسماعيليون هم من الشيعة، رغم أنهم يتوقفون عند إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام في معتقداتهم الإمامية، وهم بذلك أقرب إلينا نحن الشيعة مقارنة بالمذاهب الأربعة لأهل السنة.
أعرف ذلك.
الأهم من كل ذلك، فقد سمعت أن لدى الإسماعيليين كنزا عظيما من الكتب والمؤلفات الثمينة للعلماء والعرفاء، مما يحفزني على الذهاب إليهم. وفي طليعتهم ناصر الدين الذي يعرف عنه بأنه رجل محب للعلم والعلماء.
ولكن يا محمد،
ماذا؟
أخبرتك قبل عدة أيام بأنني حامل، ومن حقي أن ألد طفلي في أجواء هادئة ومستقرة وبعيدة عن الهواجس والقيل والقال.
سيدتي نرجس، هذا هو خير دليل على قبول دعوة ناصر الدين، ففي ظل أجواء هجمات المغول المستمرة، فإن قلاع الإسماعيليين مكان آمن لنا ولطفلنا.
إذن أرجو منك قبل سفرنا إلى قلعة قهستان أن تناقش الأمر مع أبي.
لا ريب، لا ريب أنني سألبي طلبك يا سيدتي نرجس.
وأنا كذلك أتوكل على الله القادر المتعال،
ونعم بالله،
وأستعين به في هذه الرحلة. والآن أنا ذاهبة لأعد وسائل السفر.
أدعو لك بكل خير يا سيدتي نرجس.
شكرا يا محمد.
وبدوري سأكتب عدة رسائل إلى بعض من أصحابي والمقربين إلي لأبين لهم فيها حالي.
حسنا.
يا لعظمة هذه القلعة وسط هذه الجبال، حقا إنها قلعة منيعة وعصية على أن ينالها أحد.
لا شك أن قلاع ألموت ورودبار هي أكثر عظمة من غيرها، ولا تنالها أيدي الأعداء. الحمد لله فقد وصلنا سالمين غانمين.
إنها قلعة عظيمة.
يا رجال افتحوا باب القلعة، هيا افتحوها.
افتحوا باب القلعة.
ما ينشر بين الناس عن الإسماعيليين غالبا ما يكون مبالغا فيه ولا يخلو من الغلط، ولكن أيها الخواجة نصير الدين،
نعم،
إنك ترى بأم عينيك وعن كثب أننا هنا نعيش كباقي الناس، نأكل نشرب نضحك ونبكي ونتعرض للمرض ومن ثم نشفى.
أجل يا ناصر الدين، وهو كذلك، إلا أنني أظن أن الإسماعيليين هم اليوم فرحون بما ينقل عنهم بين الناس، لأنه يزرع الرعب في قلوب أعدائهم ويزيد الأحبة فرحا وسرورا.
أحسنت يا خواجة، فكلامك هو الحقيقة بعينها. يا ابنتي، لم أراك تكفين عن الأكل؟
الحمد لله، لقد شبعت، وأنا أشكرك على حسن الضيافة يا سيد ناصر الدين.
الحمد لله.
عفوا، لقد أوصيت إحداهن بخدمتك طوال الليل والنهار، وستلبي طلباتك كيفما تشائين.
أشكرك جزيل الشكر أيها الخواجة ناصر الدين، شكرا جزيلا.
وأنت أيها الخواجة.
نعم يا ناصر الدين.
فأنت معتمدي سيكون في خدمتك وينفذ ما تشير إليه من أوامر طوال اليوم.
أنا في خدمة مولاي وكذلك الحكيم نصير الدين.
أشكر مولاي الأمير على حسن ظنه تجاهي، وسوف أبذل ما بوسعي لأكون دوما عند حسن ظن الأمير.
والآن أيها الخواجة نصير الدين،
نعم،
أود أن أخذك معي في جولة داخل هذه القلعة، ولتزور مكتبتها عن قرب.
لا ريب أن تعب الطريق الطويل وإرهاقه سوف يزال عني بمشاهدة الكتب التي جمعها أمير يعرف عنه بأنه محب للعلم والعلماء. أنا في خدمتك يا مولاي، تفضل.
هيا نذهب.
حقا حقا إنها عظيمة ورائعة، إذ لم أرى من قبل مجموعة عظيمة من مثل هذه الكتب.
إنك لا تعلم أيها الخواجة كم تحملت المشاق من أجل جمع هذه الكتب،
وكم من الأسفار قمنا بها لإعداد هذه الكتب لخزنها في هذه المكتبة.
لا شك أن جهودكم جبارة ومدعاة للفخر والثناء. يا للعجب، هذا الجناح خاص بالرياضيات. كتاب الأشكال الكروية لصاحبه منيلاوس، ومأخوذات أقليدس والكرة المتحركة لأطلقوس، والمساكن لتينادوسيوس، الفرضيات لأرخميدس، وكذلك كتاب الكرة والأسطوانة لأرخميدس، كتاب المناظر لأقليدس، فضلا عن المئات من روائع العلماء اليونانيين. يا لها من روائع لا نظير لها.
كنت على ثقة بأنك ستندهش حين تتفقدها. لقد أوصيت بتبويبها حسب العلوم العقلية والنقلية، كي يتسنى للقارئ أن يجد ما ينوي من الكتب بيسر.
ومما يؤسف له هو أن معظم هذه الكتب لم يترجم بعد إلى الفارسية كي يستفيد الجميع منها.
أجل وهو كذلك.
نعم صحيح،
فهي قد تم تأليفها باللغات العربية واليونانية والسريانية والقبطية والهندية وغيرها من اللغات الدارجة في العالم. ومن هذا المنطلق تراني أهتم بالعلماء الكبار وأدعوهم إلى هذا المكان للقيام بهذه المهمة العظيمة وترجمة هذه الكتب الرائعة والنفيسة إلى الفارسية.
يا لها من مهمة، إذن سأبدأ مهمتي من هذه الليلة، وآمل أن يعينني ربي الجليل خلال مكوثي في هذه القلعة
إن شاء الله
كي أترجم عددا كبيرا من هذه الكتب وأن أزيلها بشروح من عندي.
رعاك الله، تعجبني فيك هذه الروح النشطة أيها الخواجة نصير الدين.
شكرا لك يا مولاي،
حيث إنك تريد أن تسابق الزمن.
لكل حقبة خاصة يحددها رب العزة في هذه الدنيا،
وكذلك
وعليه أن يستغلها بصورة جادة.
نعم،
فهذا هو معنى حي على خير العمل.
بارك الله فيك أيها الحكيم، فطالما تنوي العمل في هذه المكتبة مبكرا، أرى الأفضل لك أن تبدأ بهذا الكتاب. هذا هو.
نعم، طهارة العراق لابن مسكوي. عجبا، فقد بحثت عنه كثيرا في مدينة الري ولكن دون جدوى، واليوم هو بين يدي.
يدور الحديث فيه عن الأخلاق، وكم يعجبني أن أوصي الأساتذة والمعلمين بدراسته، طبعا بعد ترجمته وتدريسه للطلاب في مدارسهم ومكاتبهم.
لهذا يا مولاي ستراني أبدأ اعتبارا من هذه الليلة بترجمته إلى الفارسية، وتيمنا باسم باني هذا العمل الشيق سأسمي الكتاب باسم أخلاق الناصرية.
كم أنت كريم أيها الخواجة نصير الدين، بارك الله فيك.
وبارك الله فيك يا مولاي.
أهلا، أهلا
يا ناصر الدين.
أهلا،
شكرا جزيلا لك.
نعم يا خواجة،
إنه أمر لا يصدق يا سيدتي نرجس.
ها؟
لقد سمعت الكثير في الماضي عن مكتبات الإسماعيليين، إلا أن ما شاهدته اليوم يفوق التصور كله.
وماذا شاهدت اليوم؟
ففي الأجنحة الخاصة بالكتب كانت الأجهزة والأدوات التي تخص كل مجموعة من العلوم موجودة ومنسقة بشكل منقطع النظير، منها الخرائط الخاصة بجميع الأقطار في العالم.
نعم،
والأدوات الخاصة بقياس السوائل والأحجام، ما لم أرى نظيرا لها من قبل يا سيدتي.
أنا أيضا مسرورة لفرحك وابتهاجك يا محمد.
ماذا يعني الفرح والسرور يا سيدتي؟ فهنا لا يمكن وصفه إلا بجنينة رواد العلم والحكماء والعرفاء.
إذن الليلة تبدأ عملك، أليس كذلك؟
بلى، بلى يا سيدتي، فأعمال ترجمتي أدعها لساعات الفراغ في الليل، وأما في النهار أقوم بتعليم المسائل الدينية لأهالي قلعة قهستان والقرى والأرياف المجاورة.
الحمد لله.
كما أنني أنوي التجسس من أحوال هؤلاء الناس، وبخاصة أقوام المغول.
يا لها من نية صائبة، ويا له من قرار صائب.
شكرا لك يا سيدتي نرجس، شكرا. السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام يا رجل.
لي الفخر أن أرافق الشيوخ وطاعنين في السن، فما ينطقون به ليس سوى تجارب أعمالهم ونصائح فريدة.
ولكن يا بني، لا مجال لي للحديث معك، وما علي إلا فصل حبوب القمح هذه عن قشورها قبل مغيب الشمس.
هذا من عمل الشباب يا شيخ، أليس لك أولاد يقومون بهذا العمل عوضا عنك؟
كلهم منشغلون الآن في أعمالهم، وإلا كيف يقدرون على تمشية أمورهم؟
أيها الشيخ، فليكن ما تقوله هو عين الصواب. إذن فما حاجتك أنت في هذا العمر لمواصلة مثل هذا العمل الشاق؟
لست سوى أحد أفراد هذه الرعية، وعلى الجميع أن يعملوا ويدعوا الكسل جانبا يا بني. من أنت يا رجل؟ وما هذه الأسئلة التي تطرحها علي؟
أدعى محمدا، ولكن أعرف بين الناس بالخواجة نصير الدين الطوسي.
إذن أنت ذلك الفقيه القاطن في قلعة قهستان؟
نعم.
لقد ذا عصيتك في كل مكان.
أيها الشيخ،
نعم،
هل كل هذه حبوب القمح التي تفصل عنها نخالتها هي لك؟ أي أنت وحدك زرعتها؟
أجل أجل، إنها حصيلة أتعابي ومعي أولادي.
يبدو أن هذه السنة مثمرة جدا، وبمقدورك أن تحتفظ بمحصولها إلى السنة القادمة دون أي هواجس.
هذه الحبوب أنا من زرعها وسقاها وحصدها، إلا أنها ليست لي. ثلثها خاص بقلعة قهستان، والثلث الثاني يعود لقلعتي ألموت ورودبار، والباقي شريطة ألا ينهبه السراق والحراس سيكون من حصتي أنا وعيالي وأولادي الثمانية.
ما تقوله هو عين الظلم والجور بحقك يا شيخ.
أجل يا بني أجل، ولكن لا تحاول أن تفسد العمل علي، فغدا يدخل المزرعة عمداء القلاع مطالبين بحصصهم من الحبوب. اللعنة عليهم، وما علي إلا أن أرشيهم بكمية منها حتى لا يأخذوا معهم كل الحبوب.
كنت أتصور أن ناصر الدين أمير محب للعلم وللرعية، ولكن كلامك هذا.
يا رجل، انس ما سمعته مني، فأنت قط لم تسمع شيئا، وإلا سأعاقب شر عقوبة. أيها العجوز، ماذا الذي أفصحت عنه؟
كن واثقا يا شيخ، فلست بنمام ولا بأحد عيون الأمير. منذ مدة وأنا أسكن في قلعة قهستان وأقوم بترتيب الأمور الدينية للناس والتعرف على طباعهم وشؤونهم اليومية والتحدث إليهم.
إذن أيها الفقيه، دعني أفصح لك عما أرضى وأرغب. أجل، هو كما تفضلت، فإن مولاك ناصر الدين رجل محب للعلم والعلماء، ولكن اعلم أنه شريك في الظلم والجور بحق الناس والاستهانة بحقوقهم مع علاء الدين محمد الخامس خليفة حسن الصباح، وركن الدين خوارزم شاه ملك الإسماعيليين. شاء ذلك أم أبى؟
عجبا عجبا، لقد اعتصر الألم قلبي من هذا الكلام الذي سمعته منك أيها الشيخ. تحدثت مع الكثير من الناس في كل مكان، وعلمت بالاستياء الذي يعم أوساطهم وبالسخط من رجال الحكومة، إلا أن أحدهم لم يفصح عما يجول في خاطره بهذه الدقة.
وأنا أيضا لا أدري سبب الإفصاح عن كل هذا أمامك أيها الفقيه.
لا إله إلا الله.
والآن عد حيث أتيت، ودعني وشأني، وانس ما جرى بيني وبينك وما سمعته مني. هيا هيا اذهب، وجزاك الله خير جزاء.
وهل يمكن لمثلي أن ينسى ما سمع. وداعا وداعا أيها الشيخ الطيب، وداعا.
ولكن أيها الخواجة نصير الدين،
وداعا.
إن أمر الدنيا لن يبقى بهذه الحال، فقد قالوا قديما: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم.
الحق معك يا شيخ، أجل فأنت مع الحق.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الثالث من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد بعد لقائه نظيره الأذربيجاني أن طهران وباكو اختارتا طريق الحوار لحل أي سوء تفاهم. كيان الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف الحرب ويشن غارات وينسف منازل شرقي القطاع. مناطق الساحل السوري تشهد إضرابا واسعا التزاما بدعوة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون باريوموف إن أهم اتفاق توصلنا إليه اليوم هو مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين البلدين. وأكد عباس عراقشي أن لدينا العديد من القواسم والمصالح المشتركة، ولكن بالطبع هناك أيضا خلافات يمكن حلها من خلال الحوار. وقال أن الرئيس بزشكيان زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة، ونتطلع أن نستضيف رئيس ووزير خارجية أذربيجان.